نعيد الأمر الحال عليه، وكنا التعامل في كلامه الشريف يستدعي أن نقول أن كلامه على مرحلتين. المرحلة الأولى تقدم الكلام في ذلك، ولا نعيد ولا نتعبكم أكثر مما تعبناه، حيث جعل في القضية الحملية الموضوع مثل الشعر، هم عليها إن زدت ولدا أخطنه وتصدق عنه. هذا كان القسم الأول من كلامه الشريف، وهذا أردنا منه أسباب تخيلنا. الكلام في المرحلة الثانية، جاء في المرحلة الثانية من كلامه الشريف يقول: دار الأمر بين أن يكون الشرط المدخول في القضية الشرطية علة منحصرة أو غير منحصرة، أو علة تامة أو جزء العلة. فإن كان المولى في مقام البيان وتمت مقدمة الحكمة، فنقدر ندعي أنه لو كان الشرط المدخول في القضية جزء العلة لكان عليه أن يعطف، لأنه في مكان البيان خصوصية كلها، أن يعطف على الشرط ما هو جزء الآخر للعلة، مثل أن يقول: إن جاءك زيد وأكرمك، أو إن جاءك زيد فتلمد عندك فأكرمه. فإذا لم ينسب قرينة بحرف الأكتب كالواو، فهذا نستكشف منه أنه المتين بمفرده معلة تامة، معلة تامة وليس جزء العلة. وكذلك لو كان المتين جزء علة ولها ما له بديل، مثل إنها جاءك زيد أو درسك هذا فأكرمه، فإن يدينا أو درسك، فيجعل التدريس بديلا للمجيم، فإن يدينا هذا كانت العلة غير منحصرة في الشرط وهو المجيم. فإذا لم يبين ذلك، لم ينسب قرينة على بدلية شيء آخر للمجيم، فبعدم بيان نستكشف أنه يكتفيها بهذه العلة فقط وليس لها بديل. فمن هنا نستفيد، يقول إنه العلة منحصرة شرط في القضية الشرطية علة منحصرة، وبذلك يثبت هذا الدلالة، تثبت الدلالة على المفهوم. ثم بعد ذلك في مكان سد ثغور حسب التعبير أساسنا العلام دفع إشكالات، يكون على الإشكال الذي ذكره المحقق على صاحب الكفاية على التمسك بإطلاق وبمقدمات الحكمة لإثبات الانحصار في الشرط، الإشكال لا يأتي علينا، لأن إشكال هو إنما هو على التمسك بمقدمات الحكمة في جانب الجزاء لا في جانب الشرط، ونحن نتمسك بمقدمات الحكمة في جانب الشرط فقط. هذا ملخص ما كان أفاده المحققان، أو نقول ما نسب إليه هذا في عدد التقييدات إلى من حسب فهمنا والعلم عند الله. ما أفاده في ملاحظات منا: مقدمات الحكمة إن جرت، وإن شاء الله نثبت أنها لا تجري، لو جرت فإنما تثبت انحصار العلة فيها، هذا فالعلة مذكورة في الشرط المذكور في الكلام، وأنه أن الشرط المذكور في الكلام هو علة تامة وليس جزء العلة. لكن هذا إنما ينفعك يا نعيني بعد إثبات العلية، وبعد إثبات الترتب، وبعد إثبات اللزوم. وأنت فيما سبق حاولت إثبات ذلك ولكننا رفضناه ذلك، وقلنا إن أداة الشرط ليست موضوعة للعلية، وقد يكون جزاء معلول مع علة، والشرط يكون معلولان. هذا كما نقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة مغلفون الشمس طالعة أو إن كانت الحرارة موجودة فالنار موجودة مشتعلة وإن أدينا فمعنى ذلك أدوات الشرط وضعها لبيانه اللي هذا لم يثبت دعوة أدنى كمقتضى العرف وهذا مفاهم ذلك دعوة أهدتها على مدعيها فالنتيجة ما أفاده إنما يتم إنما ينفعه بعد إثبات دلالة القضية الشرطية على الترتب وعلى نهو الترتب المعلول على العلة ولم يكفي ما أفاده في إثبات ذلك هذه ملاحظة ملاحظة ثانية أنه مقدمات الحكمة هذا وهو عدم البيان وعدم نسب القرينة إنما تنفع فيما إذا كان أحد المستاقين للمفهوم مفتكر إلى بيان والعاقل غير مفتكر للبيان فحينئذ هذا نقول بمقدمات الحكمة وعدم نسب القرينة نثبت ما غير مفتكر إلى إضافة القرينة مثل قال عاطك رقبتان ولسنا ندري هل أراد منا إرادة خصوص رقبة مؤمنة أو لا مطلق رقبة فإثبات إرادة المؤمنة يفتكر إلى قرينة ودون إثبات كفايتهم بلها مطلق الرقبة وفائدان وبعدات مقدمات الحكمة فنثبت بها أن الإيمان ليس شرطاً فينا كلام وفي المقام كل من نهو العلة المنحصرة وغير منحصرة مفتكرون إلى البيان ولأن النفس العلية مشتركة في العلة منحصرة وغير منحصرة فإذا كانت منحصرة فبقرينة وإذا كان غير منحصرة فبالقرينة فهنا يدين في مثل ذلك مقدمات الحكمة لا تجري ولا تثمن ولا تغني من جوع هذا ما ملاحظة ثانية أما ملاحظة ثالثة في خدمة إخوة أجلاء وما من حاول به دفع إشكال المحقق صاحب الكفاية ذلك جدا غير واضح فإن صاحب الكفاية طرح نظرية من أراد التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات آدم لإثبات الانحصار في جانب الشرط فرفض ذلك وموجود كلامه الشريف هذا بين أيدينا جميعا قال ربما يدعى أن الشرط أن المنحصرف هنا الشرط منحصر إلى أكمل الأفراد فرفع قال لا يوجد الانصراف فإنه يكون من كثرة الاستماع لا من جهة أن الشرط منحصر علة لأكمل الأفراد ومضافا إلى أنه لم يثبت أنه أكمل ثم بعد ذلك قال إن قلت يعني إن قلت أنه بالوضع أو بالانصراف لا نقدر نثبت الانحصار في الشرط لكن نتمكن من إثبات الانحصار بمقدمات الحكمة لأن يقال أنه كما أن وجوب التخييري هذا في باسع وعوامل الأمر مفتكر البيان وإذا لم يكن هناك بيان نعمل على وجوب التعييني كذلك هذا لو قل في المقام إذا جرت مقدمات الحكمة ولم يثبت بديل للشرط فهذا يثبت أنه لا بديل له وهو منحصر فرد كما هذا يقال ذلك في بحث إثبات الوجوب التعييني في مقابل التخييري فرفض رضوان الله تعالى عليه برفضين الرفض الأول أنه لا تجي مقدمات الحكمة في مفاد المعنى حرفي وقد قدم كلامنا ونقاشنا في هذا كلامنا ليس في تشهيه كلام الكفاية إنما كلامنا في ما نسب إليه هذا في أجوة التقريرات هذه نسبة غير واضحة علينا ثم بعد ذلك قال ما عقد نظر عن كونهم مورد من تمسك من مقدمات حكمة في المعنى الحرفي يقول حيث مقدمات حكمة تثبت إذا كان أحد الطرفين مفتكرا إلى البيان دون الثاني كما في الوجوب التعييني والتخييري، فالتخييري يفتكر إلى البيان والتعييني لا يفتكر البيان، وأما في المقام كل من المنعتر وغير المنعتر يفتكر البيان، فإثبات انحصار بمقدمات حكمة في الشعر غير معقول. وبني هذا كلام صاحب الكفاية، وقد تقدم منه هذا البحث في بحث العوامل، قال إذا دار العمل بين وجود التعيين والتحييني عيني وكفائي نفسي وغيرية، هناك يقول بما أنه كل من الغير والتخييري والكفائي مفتقر البيان، وقسمه الثاني قسيمه لا يفتقر البيان، وبمقدمات الحكمة نصب ذلك. نعم لو كان صاحب الكفائي قال هكذا أنه تأتي مقدمات حكمة في مفاد الجزاء، إذا قال إن أفطرت في شمر شهر رمضان فأعطك رغبتين، فلو كان في مقدمات حكمة نثبت بل أن مقدمات حكمة تثبت فقط وجوب العتق ولا يقوم مقامه شيء آخر، لم يكن صاحب الكفاية ذلك أبدا. فإذا نسبة المطلب إلى صاحب الكفاية الموجود في أدوية التقييرات ننسبه إلى المطبع وليس إلى العالمين، لا سيدنا العظم ولا المحقق نعيني رضوان الله عليهم جميعا. هذا وللكلام متابعة إن شاء الله.